بعض الخلود وبعض التواصلات غير متاحة غير متوفرة، فلذلك لا يمكن الرد بشكل طبيعي. المهم أن الإذاعة تعمل البيان أن هذا الهجوم يمثل دليلا دامغا
على معشية العدو وغضبه من قدرة محور المقاومة على التأثير في الرأي العام الإقليمي ودوله، مؤكدا دعم الحرس الثوري الكامل للإعلاميين والمراسلين والمجاهدين في جبهة الإعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقيقة. وختم البيان بالتشديد على أهمية التكامل بين الميدان والإعلام مواجهة الاحتلال، مؤكدا أن العدو لن يستطيع كسر إرادة أبطال الإعلام المقاوم الذين يقفون في الخط الأمامي لجبهة الوعي والانتصار. كانت المجموعة اللبنانية للإعلام بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران. اعتبرت المجموعة هذا العدوان اعتداء سافرا على وسائل الإعلام وخرقا واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حرية المؤسسات الإعلامية، مضيفة أنه محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت من أصوات الحق الذي طالما تميز بأصالته وقدرته على إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة. كما عبرت المجموعة عن تضامنها الكامل ودعمها التام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، داعية للمؤسسات الحكومية والدولية المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي. الأخير استنكر حزب الله جريمة الاحتلال الأخيرة باستهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين. اعتبر الحزب هذا العدوان الوحشي جزءا من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تفرط النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته المبدئية الشريفة. كما دعا حزب الله جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية العربية والدولية إلى إدارة هذه الجريمة الصهيونية والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام.
كيف تنظر وكيف تفسر التطورات؟
الخطوات الأخيرة واتساع الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني من أجل ضربها خاصة في إيران، بعد أن كانت بحسب ادعاءاتهم بأنها تريد أن يعني تفشل المنشآت النووية الإيرانية، إلا أننا نجد بأن هذه الأهداف تتوسع حتى شملت المدنيين والمستشفيات، مستشفيات الأطفال ومستشفيات في مختلف المحافظات الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. يوم أمس
على فشل أهدافي، دليل على عدم قدرتي على مواجهة ساعدنا مئات الصحفيين واستشهدوا وأصيبت كبيرة غالية أن التلفزيون أيضا في لبنان استهدفوا الصحفيين استهدفوا كل من يحاول كشف وفضح الجرائم مباشرة على دعوة هذا الكيان لذلك هم بالآن استجابوا إلى محاولة ضبط وإسقاط الصوت ومحو الصورة والإجرام التي يقوم بها هذا الكيان عندما استهدفوا أبناء التلفزيون والإذاعة في طهران. السياسة يعني يقتنعون بأن اليوم الحرب ليست فقط عسكرية وإنما إعلامية يصعد كما كان في السابق. هذا الكيان منذ أن بدأ كان يرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، لكن في ذلك كان في القيام لم يكن مسائل
اليمن. ونعود مرة أخرى إلى حوارنا مع ضيفنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور، يعني وصل بنا الكلام إلى يعني الاستهداف المباشر من قبل كيان الاحتلال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن حقيقة تعودنا من الكيان على استهدافه للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للاغتيالات المباشرة التي قام بها الكيان الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، واستهداف بالطبع كان استهداف مباشر. اسمح لي لكي أنتقل من هذا الموضوع إلى جانب آخر من الحديث عن حماة الكيان الإسرائيلي في جريمة حربهم هذه وعدوانهم وشن هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية. يعني بالأمس كان الرئيس الأمريكي كان يتستر على مشاركته في هذا الحرب بعبارات، ولكن يبدو أنه يعلن عن الشراكة الكاملة في هذه الحرب ضد إيران. كيف تنظر إلى انعكاسات هذا التصريح وهذا الإعلان على المشهد الدولي ومسار الحرب؟
الرئيس ترامب هو رئيس مخادع، رئيس يكذب، رئيس غدر بالجمهورية الإسلامية كما غدر سابقا وانسحب من الاتفاق ولا يحترم لا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا القوانين الدولية وليس لديه أي أخبار. هذا الرئيس الذي يتلذذ بقتل المدنيين، يتلذذ بتدمير الدول، هو فقط رجل أعمال لكنه رجل أعمال خبيث يحاول استغلال الحروب من أجل الاستفادة منها. لذلك الإدارة الأمريكية هي مشاركة في هذا العدوان، ومنذ بداية هذا العدوان هو شارك ومشارك به، لأنه قال صراحة أن كل الأسلحة التي يستخدمها هذا الكيان هي قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذه العملية الإرهابية ولهذا العدوان، وأيضا قواته وقواعده الموجودة في المنطقة كلها تساهم في محاولة ضرب استهداف الصواريخ المتوجهة إلى الكيان المحتل وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم تكنولوجي ودعم في الأقمار الاصطناعية وحتى دعم في التجهيزات. ويمكن أن تكون أيضا هناك مشاركات لبعض السلاح الجوي الأمريكي في هذه العملية. بالطبع هذا يعني هذا ما يهدف إليه الكيان الإسرائيلي من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون بشكل واضح وبشكل علني مشاركة في هذه الحرب، ليتلطى السفاح نتنياهو وراء
الولايات المتحدة الأمريكية كما يفعل اليوم. هو يضرب ويقتل ويدمر وبعد ذلك يتلطى خلف الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه. حتى الدول الأوروبية اليوم يعني هذه الدول المنافقة التي أيضا تسير في ركاب السياسة الأمريكية هي تقول أنها تدافع عن الحرية وعن الديمقراطية وتدافع عن حقوق الدول بينما تدعم هذا الكيان وتعلم أنه كيان معتدي اعتدى على كل الدول المجاورة. هذه الخشة لأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية هذه الخشة يعني لا صحة لها لأنه رأينا ماذا فعلوا في سوريا كيف دمروا كل ما يعني لديها من مقومات من مؤسسات وأنها لم تشارك بأي حرب ضد هذا الكيان. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني الرئيس ترامب يحاول يظهر نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع. هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يختلف ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تدعو إلى السلام والأمان عكس ذلك تماما كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية ويحاول استفزاز واكتساز أوكرانيا كما يحاول استفزاز روسيا في نفس الوقت ويستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمثل وهي التي تدعمها. لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذ وراء آلافه في المنطقة الكيان الإسرائيلي. لولا الوعد لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الماشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل قوة الشعب الإيراني وصبره لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية
دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب.
بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان هو محاولة لإظهار العلجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا لي للهيمنة الأمريكية فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة وهي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. المفاوضات أرادتها تحت التحديد من بعيد واليوم يعني هي مفاوضات تحت يعني التحديد والإجرام الذي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة مؤدة صادقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها. لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في الصدقة لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد لكنها تتحيط الفرص وترى أن الناس في أي وقت ودامها وتدعم هذا الكيان معاقا يعني ثلاثة بدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات هو اعتقادي بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواب، وخاصة أن قوات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع صدور الصواريخ التي قبضت قليلا سقطت على تل أبيب وعلى إرتزيلية وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعنوان
الإسرائيلي.
الكيان الصهيوني لا يمل من محاولاته البائسة، اغتيال هنا قصف هناك تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غلب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما. قواتنا الباسلة تعرف جيدا ماذا تفعل، إنها ليست خائفة، إنها ليست مترددة، تقف الآن كما وقفت دائما في مواجهة هذا العدو الجبان الذي يجيد الضرب من الظل، لكنه لا يتحمل المواجهة وجها لوجه. هذا العدو مهما صرخ ومهما قتل ومهما خطط لن يغير من الحقيقة شيئا. نحن هنا باقون، نحن هنا باقون، وقلوبنا تنبض بحلم لا يقتل.
Oh,
أقدامه وتحياته طيبة لك عدنان بلي شكرا جزيلا لك وأخي محمد من اليمن بعد تبعيد رسالة صوتية استمع إلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا يستنزف أي إسرائيل التي جاءت باحتلال فلسطين في حالة انهيار وفي حالة تدهور، والمستوطنين يرحلون من الأراضي الفلسطينية، ونحن ننصحهم كما نصحتهم كما نصحهم الناطق وزارة الدفاع، كما نصحتهم القيادة الإيرانية بأن عليهم أن يغادروا من تل أبيب، وعليهم أن يغادروا من الأراضي الفلسطينية كونهم سوف يتعرضون لهجمات كبيرة إذا لم يغادروا. وهذا الوعيد ليس مجرد كلام بل هو أمر واقع، وأيضا الأيام سوف تثبت لهذا العدو الإجرامي والصهاينة المجرمين بأن الحق هو المنتصر، وأنهم بإجرام وقتلهم للأطفال والنساء في غزة وفلسطين في اجتماعات العدو الإسلامي ومحاولة باطل وصايتهم على المنطقة لن يتحقق أبدا، وأنهم بذلك سوف يخسرون معركة. أيضا محور اليوم تكون اليمن والعراق وسوريا، سوريا أيضا لا بد أن تكون بإذن الله صبحا مهما كان هناك من أبدو الله إسرائيل أو يسمح للتيار السوري أن يحتل سوريا فهو سوف
بينما الآن نرى بأن الرأي الشعبي باتجاه آخر وذلك بفضل
التصويت الجمهوريه الاسلاميه وقبل الصواريخ التي قامت الجمهوريه بتوجيهها وصابتها بالجمهوريه الاختصاص هذه الطائره يعني اصابت بعض التصاريح الموجوده على الاسطوانه من الغرب والمتحده الامريكيه لان هناك بعض المصادر في انهاء هذه الحرب ولكن يعني
دكتور علي سيد فيما يتعلق بالشراكة الكاملة للولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، برأيك إلى أي مدى ستؤثر المساعدات الأمريكية العسكرية المفتوحة على قدرات الاحتلال في مواصلة الحرب بعد هذا الدمار الهائل الذي طبعا يسعى الإعلام الغربي التكتم عليه؟
الصواريخ المتطورة جدا والصواريخ التي تزن أكثر من طنكم لما كان الكبير يصل حتى أمام ما جرى بعد 7 أكتوبر في غزة سنة 2022 إن كل ما أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك ليس مساعدات عسكرية بينما هناك يعني فتح كل المخازن للولايات المتحدة الأمريكية بوجه الغطرسة والكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي هذا من ناحية ثانية كل الأقمار الاستماعية كل الوسائل التجسس كل ما إلى ذلك هي بخدمة إسرائيل وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية بينما للغرب أيضا ولكن أنا أقول بأن حرص والقبة الحديدية وكل ومكلعدلي وكل هذه الوسائل لم تنفع أمام الصواريخ الإيرانية التي تتساقط بالعشرات على تل أبيب وعلى حيفا وعلى دمرية وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني إن الرب إسحاق شاهر يستمر وسيكون أعلى في الأيام القادمة لأن ما قام به إسرائيل هو خرق يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية إن ما قام به إسرائيل لو قام به أي دولة ثانية لكان اجتمع حتى الآن مجلس الأمن عشرات المرات لإصدار قرارات تحت البند السابع ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصة يعني محدودة للغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤال بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا كثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك موارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط انفجار او اشتعال اجتماعي داخل الكيان.
اخي العزيز انا شكرا لك على هذا السؤال. اولا نعمل لنقوم بمقارنه بسيطه. تخلق مساحه الجمهوريه الاسلاميه حوالي 1,650 كيلومتر مربع، بينما تخلق مساحه هذا الكيان الوقيف هذا الكيان العجين حوالي 26,000 كيلومتر مربع. يعني الفرق عندما تصدر 100 صاروخ في الجمهوريه الاسلاميه لا يساوي صاروخ واحد على تل ابيب وعلى هذا المنطقه. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان الشعب هذا المستوطنين والصهاينه في اسرائيل لا يستطيعون ان يتحملون اسبوعين وثلاثه في الملاجئ، لان يعني الامور ليست بهذه المسافه. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7,000 صهيوني محتلين لفلسطين، وكلهم وعصاهم يعمل الجنسيات الاخرى. وبدانا نسمع بالامس بانهم بداوا يغادرون بالبواخر المنطقيه و10 و15 شخص في الجامعه باتجاه قدس. هذه الحاله يجب الرهان عليها، لان في ايران شعب يقف وراء القياده، في ايران شعب صامت، في ايران شعب صامت لمده 46 سنه من الحصار، ولقد تعود على هذا النوع من القتال خاصه في حرب الثلاث سنوات مع العراق. بينما نجد في اسرائيل ان يعني هذه الضربات لم تتوجه الى الكيان منذ 42، نجد ان هناك خلف او هناك خوف. اضف الى ذلك هناك مشاكل يقام لها ويقال على الملاجئ. يعني اريد ان اذكر لك بعض الحوادث التي تصل تشري في تل ابيب وفي ضواحي تل ابيب، بان يعني الصهاينه يطلبون بعضهم بعضا من الملاجئ، لان هذا المنشا مخصص لهذه الابنيه وهذه المنشا مخصص لهذه الابنيه. لماذا الاحياء الثانيه تاتي لتسكن او لتبيت في هذا المنشا؟ لان هناك 40% أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الاسرائيلي لا يجدون ملاجئ. يعني لا تستطيع ان تجد ملجا من 100,000 200,000 30,000، ولكن لا تستطيع ان تجد ملاجئ من 6 و7 مليون.
هناك ايضا دكتور يعني دكتور علي ايضا ظاهره نواجهها في الكيان الاسرائيلي، ظاهره الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا اريد ان استفسر عن قراءتك لهذه الظاهره، وانها كيف تعكس هشاشه نفسيه واجتماعيه متصاعده في الداخل الاسرائيلي.
لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السواي ومن المغرب ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة، كلهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردت أن تشاهد فقط جريدة فلسطين ترى أن كل فلسطين والقرى الدول المحيطة فيها هي ربما دول إسلامية ودول عربية. يعني هذا يعني بأن من يسكن في هذه الأرض هو دخيل على هذه الأرض، وأن أي حدث أمني أو أي حدث سياسي أو عسكري سيفكر الإسرائيليون. وأنت تعلم والمستمعين يعلمون بأن هناك حوالي 750,000 يعني هناك حوالي 12 أو 15 مليون سكان إسرائيل لقد غادروا بعد أكتوبر 2023، غادروا بدون رجعة إلى جنسياتهم الثانية، إلى بلدهم الأساسي في روسيا أو في المغرب أو في فرنسا أو ما إلى ذلك. يعني نجد بأن هناك نحن سأعطيك مثل حي في جنوب لبنان، القرى مدمرة تماما. أنا مقابل وتبع العدسة على الحدود اللبنانية، القرى مدمرة تماما، ولكن بعض الناس هناك يذهبون ويصلون الخيام ومتمسكين بأرضهم ويذهبون تقريبا كل يوم ليشاهدوا الدمار ويقولوا للعديد أننا هذه أرضنا ومتمسكين بها. بينما بالمقابل هناك تؤمن لهم يعني بالمقابل الشمال الفلسطيني على حدود لبنان تؤمن لهم الكهرباء والمياه والأبنية، وتم التعويض عليهم بملايين الدولارات ومليارات الدولارات، ولكن نرى بأن 60% من هؤلاء السكان لم يعودوا إلى الحدود ولم يشعروا بالأمان لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. بينما نحن يقتل منا في اليوم حتى يعني بصورة الأقدار حتى لا نستشهد حوالي 70 شهيد كلهم على الحدود مع لبنان، ولكن بالرغم هذا نحن أهل هذه الأرض السكانية، بينما هم المحتلون الذين سيرحلون على هذه الأرض أشبه ما تجد.
الشكر موصول لك دكتور علي السيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتور علي.